فتقدم الكلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. الكلام كان في الدرس السابق عن أحكام العقود، وتقدم الكلام عن النقد والنسيئة، وذكرنا أن إطلاق العقد ينصرف علما
إلى النقد،
إلى يعني إذا أطلق العقد لم يعين أجلا للتسديد أو للتسليم، فالإطلاق ينصرف علما إلى التعجيل، إلى أن البيع نقد. كذلك لو اشترط التعجيل، فإذا اشترط التعجيل واضح هذا بعدكم، هذا نص في العقد أنه معجل، لكن إذا لم يشترط أطلقهم ينصرف إلى التعجيل. أما مع اشتراط التأجيل، تأجيل أداء الثمن أو تسديد الثمن، فهذا نعبر عنه بأنه بيع شنو؟ نسيئة. فالنسيئة في مقابل النقد، كما سنأتي إن شاء الله إلى السلم، في أيضا عكس النسيئة، يعني يشترط تأجيل تسديد المبيع. أما إذا اشترط تأجيل الثمن فهذا نعبر عنه نسيئة. وقلنا بالنسبة إلى النسيئة جائز، يعني يجوز البيع نسيئة، أن يكون المبيع حالا والثمن شنو؟ مؤجلا. لكن يشترط في النسيئة في تأجيل الثمن أن يحدد أجل مضبوط للأداء، يعني ما يصير لا يذكر الأجل، يقول بعتك نسيئة يقول قبلت، هذا لا يصح. كذلك لا يصح ذكر أجل غير منضبط مردد، كما لو قال مثلا موعد التسديد إلى قدوم الحاج، أو إلى رجوع زيد من السفر، أو إلى مثلا وقت الحصاد اللي هو مثلا يكون مردد بين أيام، فهذا لا يصح. لابد أن يحدد الأجل في مثلا رأس الشهر، في وسط الشهر، ذاك في يوم معين، يعني لازم يتعين الأجل بالأيام بشكل مضبوط، لا يصح أن يكون مرددا. هذا ما بيناه سابقا. وذكرنا أن البيع إذا كان مرددًا، يعني جعل بيع مثلًا قال بعتك بهذا الثمن نقدًا وبهذا نسيئة، فقلنا هذا يبطل إذا لم يعين أحدهما في العقد. وقيل لا، ينصرف إلى أقل الثمنين وأبعد الأجلين لرواية مذكورة. أما إذا اشترط، إذا كان البيع مردد بين أجلين، فلا إشكال في من؟ في البطلان، بأنه باطل، لأنه لا بد من تعيين أجل. وقلنا إذا باع وأراد باع مؤجلا والمشتري راد يبيع على اليمن، يعني ما اشتراه مؤجلا يريد يبيع على نفس البائع بثمن أقل أو أكثر أو بنفس الثمن نقدا أو نسيئة، قلنا هذا كله يجوز قبل حلول الأجل، إذا لم يكن هناك شرط، إذا لم يكن البائع قد اشترط بيعه في العقد. وأما بعد حلول الأجل الظاهر أيضا الجواز، وإن كان هناك رواية أنه لا يصح بيع بزيادة أو نقيصة، لكن الرواية الأخرى قالت بالجواز، والقاعدة هم أيضا تقتضي الجواز. وقلنا بالنسبة إلى المؤجل لا يجب أداؤه، يعني إذا اشترى مؤجل المشتري لا يجب عليه الأداء قبل حلول الأجل وإن طالبه البائع. وكذلك إذا أراد الوفاء تبرعا قبل حلول الأجل، البائع من حقه شنو؟ أن يمتنع، يقول له أنا ما أقبض الآن، إنما أقبض عند حلول الأجل. وقلنا هذا إذا كان الأجل هو للبائع أيضا، أما إذا كان حق للمشتري وأراد إسقاط الظاهر لا على البائع أن يقبض. على كل، أما إذا حل الأجل قلنا البائع لا يجوز له الامتناع، ليس له أن يمتنع عن القبض، وإذا امتنع ولكن المشتري مكنه، يعني خلى بين البائع وبين الثمن، مكنه من قبض الثمن وجعله بحيث يتمكن يعني في متناول يده، ولكن البائع لم يقبض، فإذا تركه في متناول يده هل هذا يجزي؟ الظاهر بلي، أنه تبرأ ذمته، وإذا تلف يكون من مال البائع، هذا إذا كان بعد حلول الأجل. وقلنا ما يجوز أخذ عوض في مقابل شنو؟ تمديد الأجل، سواء كان في بيع أو أي دين آخر. أي شخص إذا استقر عليه دين وما أدى في الوقت المحدد في وقت الأداء، صاحب الدين الذي له هذا الدين يستحقه على هذا المدين، ما إلى حق أن شنو يأخذ عوض في مقابل تأخير الأجل، تمديد مدة هذا. هذا ما يجوز، هذا من الربا المحرم، واضح؟ أما العكس بلي، إذا افترضنا لا، بالعكس المدين ينقص شيئا من الدين بالاتفاق طبعا مع الدائن في مقابل شنو التعجيل، يعني تعجيل الأداء. مثلا أنا واحد يطلبني 100 دينار، أقول له إذا تنقصني منها 10، أنا مثلا يطلبني 100 مستحق إيش وقت؟ لنفترض بعد شهرين مثلا في واحد رمضان مثلا هو يستحقني، أقول له إذا تنقص 10 تأخذ 90، تنقص 10 أنا أسددك شنو؟ في رجب أو فعلا يعني أنقص شنو؟ من المدة. إذا تنقص من هذا جائز، يعني يجوز التعجيل في الأداء مقابل عوض. أما بالعكس لا، أن يمدد المدة مقابل عوض هذا لا يجوز كما ذكرنا. قال النظر الثاني فيما يدخل في المبيع، والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا، فمن باع بستانا دخل فيه الشجر أو دخل الشجر والأبنية فيه، وكذا من باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية والأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة. هذه هم واضحة، ماكو داعي نطول بها، لأن احنا لما ماذا يدخل في المبيع، فالضابط نقول ما يتناوله اللفظ عرفا أو لغة، واضح؟ فنقول هذا لما يقول بعتك هذه، طبعا هذا الكلام يجري في الأمور اللي بيها يعني أجزاء كثيرة، مثل لنفترض باع معمل، دار، بستان، فهنا قد يصير بعدين خلاف، مثلا يقول للبئر ما داخله مثلا بالبيع أو الأشجار. لا طبعا هنا نقول عرفا ولغة، فما شنو الذي يدخل يشمله هذا اللفظ يكون داخلا في المبيع، واضح؟ فإذا باع مثلا بستان قال بعتك هذه البستان، طبعا البستان يشمل شنو؟ يشمل كل الأشجار والأبنية الموجودة، حتى لو افترضنا في داخل البستان أكو فد بناء، فد مخزن مثلا، مبني غرفة، الجدار في المحيط بالبستان، بالإضافة إلى المغروسات، الأشجار، كلها هذه داخلة في لفظ البستان عرفا. فعرفا البستان يشمل شنو؟ كل الأرض، يعني الأرض وما عليها من أشجار وبناء، هذا واضح. إذا مثلا محفور بها بئر أو كذا، هذا كله بعد يشمله لفظ شنو؟ البستان. كذلك إذا باعه دار مثلا، خصوصا في زمان، فالدار يشمل شنو؟ كل الأبنية، الطابق الأعلى، الطابق الأسفل، مثلا الحديقة، الأبواب، الشبابيك، الجدران، هذا كله شنو؟ يكون داخل في لفظ الدار. إذا قال بعتك الدار مثلا أو هذه الدار، يعني الأمور كلها تعتبر داخلة في المبيع. نعم، إلا إذا كان العرف جرى بخروجه، كما لو افترضنا الطابق الأعلى مثلا مستقل بباب خارجية على الشارع، مثلا كما في زماننا سنة طابو مستقل وكذا. بلي هنا لما يقول لبعتك هذه الدار، طبعا العرف يشهد أن الطابق الأعلى شنو؟ ليس مشمولا، ليس داخلا في المبيع. واضح؟ كذلك فالمهم احنا كلامنا الضابط فيما يدخل في المبيع هو كل ما يشمله اطلاق اللفظ عرفا ولغه فيكون داخل. واضحه؟ فبعد المساله مو نص شرعي، المساله واضحه. قال ويدخل الابواب والاغلاق المنصوبه في بيع الدار. فطبعا الابواب داخله، ما يصير مثلا يقول لبعتك الدار وبعدين يجي شو يسوي؟ يشلع الابواب يريد ياخذها، يقول انا ما بعتك الابواب، بعتك قلت لك الدار. لا، نقول لغه عرفا اطلاق لفظ الدار يشمل شنو؟ الابواب. ايضا الابواب تكون داخله، الاغلاق المنصوبه ايضا شو تكون؟ داخله. يعني ذاك الوقت كانوا يخلون اغلاق مثل شبابيك، يعني ابواب مثل صغيره تفتح وتغلق. واضح؟ فهذه هم ايضا داخله، فما يصير بعدين يجي شو يسوي؟ يشلع الشبابيك، يشلع الابواب، يقول له انا بعتك الدار ما قلت لك الابواب. يعني هو اللفظ الدار عرفا لغه يشمل شنو؟ الابواب والشبابيك، الاغلاق تكون شنو؟ داخله في المبيع. واضح؟ عرفا يقول لك هذه تعتبر ضمن الدار. واضح؟ حتى لو ما سماها، لو ما قال بعتك الدار مثلا مع الابواب والشبابيك، هو واضح الابواب والاغلاق هي تدخل في لفظ الدار، هذا واضح. فما يجوز بعدين ان ياخذها او لانه عرفا هذه داخله في المبيع. واضح؟ قال طبعا هذا انما يصع مثل ما قال، اذا قد يصير مظنه للنزاع فنرجع الى اللغه والعرف، يعني قد يكون يبيع الدار بعدين يقول لها الحاجه الفلانيه مثلا الابواب الشبابيك ما داخله. لا لا، طبعا من الواضح ان الابواب والشبابيك شنو؟ داخله في اطلاق الدار، هذا واضح. فاذا باع الدار ينصرف الى جميع البناء مع الابواب مع الاغلاق، مع هذه كلها تعتبر من ضمن الابواب، من ضمن الدار عفوا المباعه. قال ويدخل الابواب والاغلاق المنصوبه في بيع الدار وان لم يسمها، حتى لو ما ذكرها بالاسم، ما قال بعتك الدار مثلا مع الابواب مع الاغلاق، هي داخله. وكذا الاخشاب المستدخله في البناء، فالأخشاب الداخلة بالبناء مثل سابقا كان السقوف مثلا من الخشب أو أكو بالجدار خشب. فالمهم إذا كان الخشب جزء من البناء داخل في البناء فهذا يعتبر شنو؟ مبيعا، مبيعا مع الدار داخلا في البيع. واضح؟ قال وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه في البناء، هذا واضح. الأوتاد تدرون جمع وتد اللي نعبر في زماننا نقول دينكي، فهذا الوتد أيضا اللي كان سابقا من حديد أو من خشب اللي يرتكز عليه السقف، هذا هم يعتبر شنو؟ من المبيع داخل. مو يجي يشلع الأوتاد ويأخذها يقول له أنا هذه ما داخلة، أنا بعتك الدار ما قلت لك الأوتاد. الأوتاد ضمن الدار، هذه أوتاد يعني ترفع سقف الخشب الموجود، الأبواب الشبابيك، هذه كلها تعتبر شنو؟ داخلة في بيع الدار. واضحة المسألة؟ يعني هذا من الأمور الواضحة. قال وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه في البناء والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج أو الدرج. ف السلالم اللي تكون بمثابة الدرج الدرجات، لأن تارة تدرون أنه السلم أحياناً سلم تعرفون خب شنو واضح، فأحياناً يكون عندنا درج من بناء أحياناً لا، بدل الدرج الذي يكون من البناء شي خلون سلم، يعني وإن كان هذا السلم يمكن فصله من خشب مثلاً أو من حديد، لكنه هذا إذا كان موضوع في مكان الدرج على حذو الدرج فهذا يعتبر شنو؟ جزء من الدار، ها من ضمن البيت، ما يعتبر مو درج أجنبي. نعم إذا سلم لا ما مثبت على حذو الدرج في محل الدرج في مكان مثلا الصعود للطابق الأرضي أو للطابق الفوقي أو للغرفة، درجة حاطين مثلا على مود مثل هو المتعارف عندنا السلم مثلا يصعدون عليه يقضون عليه حاجة وينقلوا إلى الغرفة إلى المخزن، لا طبعا هذا ما داخل بمن في بيع البيت، لأنه هذا يعتبر شنو من الأثاث اللي خارج عن لفظ الدار. أما المثبت في مكان السلم الذي يكون في محل الدرج وإن كان سلم خشبي مثلاً أو حديدي لكن في مكان الدرج حاطي، يعني يصعدون من خلاله المن إلى السطح أو إلى الطابق الأعلى أو كذا، يعني هذا بدل عن الدرج حاطي، فإذا هالشكل فهذا يعتبر شنو من ضمن البيت من ضمن الدار، يعني هذا يصير شبيهاً بالبناء بعد، واضح؟ فقال والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج وفي دخول المفاتيح تردد ودخولها أشبه. هل المفاتيح داخلة في بيع الدار؟ طبعا في تلك الأزمنة يقصد اللي كانت قبل ما كان الشكل، يعني ضمن الباب مثل الأبواب بها كيلونات داخلية يعني تشتد من ضمن، فكان قفل يخلونه مفتاح، فهذا القفل والمفتاح مثلا هم يعني يدخل، يعني لازم ينطي أقفال الغرف مثلا مع المفاتيح أقفالها ومفاتيحها، يعني قبل كان تدرون قفل بالمفتاح، فداخل في بيع يولا، فهذا تردد والأشبه الدخول، لأن بعد المسألة قلت لكم عرفية، يعني هل ضمنه فهو هذا يصير ياخذ الاقفال والمفاتيح ذاك يكون يجيب جديده يخلي له لا لازم هاي ويا بيبان الغرف مثلا تبعا للابواب يعطيه شنو الاقفال مثلا مع المفاتيح، فيقول الاشبه الدخول، واضح. قال ولا تدخل الرحى المنصوبه الا مع شرط، الا اذا اشترط، قال له بعتك البيت مع الرحى، الرحى تدرون الآلة اللي كانت بالفارسي يسموها آسياب، آسياب خو مدون شيء بعد، فهذه الرحى لا طبعا وإن كانت منصوبة ومثبتة في الأرض لكن عرفا الرحى لا تعد شنو جزءا من الدار، أحسن الرحى يعد من الأثاث الخارج عن الدار، ما يعد جزءا منين من الدار، فالرحى المنصوبة لا تدخل، كما مثلا الأمثلة اللي مناسبة لهذا الزمان مثلا نقول ثلاجة طباخ مثلا إذا أكو فد قضايا مثلا تعد عرفا شنو حتى لو كانت مثبتة، يعني بعض مثلا
شواية والتنور
شوايات تنور أو بعض الرفوف اللي تكون مثبتة في الجدران، لكن مع هذا لا تعد شنو يعني عرفا لا تعد من ضمن الدار، تعد هذا من الأثاث الخارج، فإطلاق لفظ الدار لا يشملها إلا مع الشرط. نعم إذا اشترط في البيع أن يكون هذه مع الدار بلي تكون مشمولة، أما مع عدم ذكرها صريحا إطلاق لفظ الدار لا ينصرف إليها، فمثل الرحى لا ينصرف إليها، واضح. أما بالنسبة إلى السلم الذي منصوب في على نحو الدرج لا هذا يكون مشمول، وكذلك مثلا في زماننا قد يشمل الدار مثلا لفظ الدار المباعة مثلا أنابيب الماء مثلا الموصلة للماء البواري لأن الظاهر مشمولة لأن ما يقدر يجي يشلع البواري واضح أو مثلا الأسلاك مثلا مشمولة أما مراوح مثلا لا ليست شنو مما ينصرف إليه إطلاق لفظ الدار واضح هذا واضح جدا قال ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع هذا واضح فإذا أكو هذا طبعا العرف اللي كان في ذاك الزمان أما في زماننا هذا الآن بعد ماكو أي إشكال لأن في زماننا مثلا من يبيع الدار إذا بي حديقة بيها نخل أو كذا الظاهر يدخل باعتبار أساسا نستعمل فيها الأزمنة بعد تحدد يعني الدار بيها سند بالأمتار مذكورة مساحتها فواضح يعني لمن يذكر المساحة فالمساحة واضح تشمل شنو الحديقة أو ما تشمل مثلا يعني هذا أمر يتضح بس المهم لفظ الدار إذا أكو خارج الدار مثلا فالحديقة بيها نخل أو أشجار لغة لا ينصرف إليه شنو الدار الدار يعني هاي المكان اللي بيه غرف وحمام ويسكن به مو المكان اللي بيه شنو بأشجار واضح وحتى لو افترضنا الأرض هم ينباعها مال نفس الأشجار ما يشملها شنو لفظ الدار إلا إذا قال بحقوقها بلي إذا قال بعتك الدار بحقوقها بلي فالحقوق يعني ما تستحقه من توابع بلي بهيك حالة يشمل شنو الحديقة اللي نعبر عنها في زماننا يعني النخل والأشجار فإذا لفظ الدار مطلقاً بدون أن يقول إذا قال بعتك هذه الدار لا ينصرف المن إلى النخل والشجر الموجود في الدار أما إذا قال بحقوقها بلي ينصرف المن إلى النخل والشجر يعني يدخل فيه النخل ينقل بعتك الدار بحقوقها يعني مع ما في لها من توابع وحقوق ومسبق فبهيك حالة يشمل شنو الشجر والنخل أيضا واضح المسألة قال بلي ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع فإن قال بحقوقها يعني إن قال بعتك هذه الدار بحقوقها يعني كان البيع مو فقط شنو على لفظ الدار دار قال بحقوقها فهنا يدخل قال فإن قال بحقوقها قيل يدخل قيل يدخل الشجر والنخل المصنف يقول ولا أرى هذا شيئا يقول هذا مو صحيح ليس بشيء هذا القول يعني ليش لأنه الشجر أو النخل ليست من حقوق الدار على ما يبدو يعني على ما يراه المصنف هذا واضح قال بل لو قال وما دار عليها حائطها أو ما شاكله يعني ما شاكل هذه اللفظة بل لزم دخوله يقول هاي العبارة بحقوقها لا تدل على يمن على دخول النخل والشجر نعم لو قال بعتك الدار بما دار عليها حائطها أو ما شاكل هذه العبارة أو مثلا بجميع توابعها وملحقاتها مثلا فإذا قال بهذه العبارة بلي يدخل النخل والشجر هذا واضح لأن الحقوق تدرون شنو يعني ما يستحق بلي الحقوق مثلا يدخل الطريق المؤدي إذا كان أكو فد مسلك يؤدي المن إلى الدار يعد من حقوق الدار أو مثلا فد إذا كان أكو فد بالوعة مثلا لصرف المياه والفضات بلي هذه تعد من الحقوق تكون داخلة أما الشجر أو النخل الموجود في مثلا خارج الدار يعني في الحديقة أو كذا هذا ليس من الحقوق لهذا المصنف يقول لا أرى هذا شيئا يعني لا أرى أنه إذا قال بحقوقها يخلي شنو يخلي الشجر والنخل داخل نعم لو قال بعتك الدار بما دار عليه الجدار أو الحائط يعني كل ما دار عليه السياج الخارجي هو شنو؟ هو داخل في البيع، فهذا بيع يدخل الشجر والنخل أو ما يشبه هذه العبارة. أما أن يقول بحقوقها لا، الظاهر ما يدخل بها شنو؟ الشجر والنخل، هذا واضح. قال ولو استثنى نخلة فله الممر إليها والمخرج منها، هذا هم طبعا عرفا يتبعها، لأن لازم أكو ممر، مو نخلة يصعد لها يجي بالجو يقف عليها، واضح، طائرة يوقف فيها. فإذا مثلا باع بستانا باستثناء نخلة أو نخلتين مثلا متجاورتين، قال بعتك هذه البستان باستثناء شنو؟ هذه النخلة، عند فد نخلة تمرها جيد مثلا برحي ممتاز ما يريد يبيعها، قال هاي النخلة أو هاي النخلتين مثلا شنو؟ مستثنات من البيع. زين هنا صحيح هو قال نخلة، لكنه هذا يتبعه شنو؟ ما حقوقها، أحسنتم، ما يؤدي إليها، لأن الممر المؤدي إليها، خب هذه بستان مثلا نخلة صايرة وين؟ في وسط البستان مثلا، زين هذا شلون يقول له لا أنت استثنيت النخلة، أنا لا أذن لك أن تمشي هاي الأرض مو إلك، أنت ما استثنيتها. طبعا هذا ما ممكن، هو لما استثنى نخلة يريد شنو؟ أن ينتفع بها، يريد يحصد الثمر. فهنا بهيك حالة لازم شنو؟ أكو طريق يؤدي، إذا هي نخلة وهذا كله مو إله، ما إله حق به، فكيف يصل إليها؟ واضح؟ فاستثناء نخلة وإن لم يكن يقل الطريق المؤدي إليها، بس هو ما يحتاج أن يقوله، هو نفس استثناء النخلة لما تبقى إله معناه يتبعها شنو؟ الطريق، فمو الطريق يملكه لكن له حق شنو؟ الاستطراق فيه، يعني الطريق المؤدي إليه من حق شنو؟ أن يستطرق، يعد تابعا مستثنى مع النخلة. كذلك ما يتوقف عليه الانتفاع بها من أطرافها، خب مو هذا يجي مثلا استثنى نخلة يجي كلش بصفها يزرع أشجار وشي بحيث يخليها شنو؟ ما ممكن أن يصل إليها، يقول لك استثنيت هاي النخلة هنا، خب يجي هنا بصفها كلش يحيط بيها شنو؟ مثلا بأشجار أو بناء أو كذا، يقول أنا مو نخلت، أنا نخلتك تارك هاي إلك، بس هذا إلى جانب أخو إلى إذا هالشكل هذا ما يقدر شنو؟ ينتص يصل إلى النخلة مثلا يلقحها يعكسها يحصد الثمر، فهذا يعتبر أيضا شنو؟ من حقوق النخلة، فيكون تابع للنخلة في الاستثناء، واضح؟ يعني ما يتوقف عليه الوصول إلى النخلة والانتفاع بها يكون تابعا لها في الاستثناء، واضح المسألة؟ قال وإذا استثنى نخلة أو ولو استثنى نخلة فله الممر إليها والمخرج منها، يعني الطريق الذي يحتاج إلى أن يمر فيه للذهاب والخروج، فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرايدها من الأرض، يعني بمقدار شنو؟ السعف الذي يمتد إليه من الأرض المجاور لأطرافها، واضح؟ لأن هذا إذا يجي إلى إبصفها خب هذا راح يأثر على من؟ على الجرائد، على السعف، شلون يمتد؟ واضح؟ هذا ضروري، خب ما يصير يعني شلون هذا إذا انشلع النخلة ما تكون صالحة، واضح؟ فمدى جرائدها السعف مالها بامتداد شديد المساحة اللي يأخذها في أطراف النخلة، هذا هم كله يعد شنو؟ تابع لها، يعني تابع لها في الاستثناء، واضح؟ لأن هذا مما يتوقف عليه الانتفاع بالنخلة، واضح؟ لازم أكو يجي يمها، يقعد يمها، يصعد إلها، ينزل إلها، فهذا يحتاج إلى فد مسافة في أطرافها، مو أنه فقط هي النخلة هالشكل محصورة، واضح؟ إلى جانبها، شلون يصعد، شلون؟ هذا واضح المسألة. قال ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك. نفس الكلام، إذا باع أرض بها نخل وشجر، واستثنى مثلا النخل، لم يبع شنو؟ يعني البيع كان لمن؟ للأرض فقط دون النخل. هو عند نخل وشجر قال ذني إلي ما مشمولات بالبيع، فالحكم كذلك، يعني يستثنى أو العفو يتبع النخل والشجر من الأرض بمقدار شنو؟ ما يتوقف عليه الانتفاع باللين. أنا من قلت له بعتك هاي الأرض بدون شنو؟ نخلها وشجرها. خب الممرات التي تؤدي إلى النخل هذه تعتبر تابعة. وأنا صايل من صحيح أنا الأرض بعتها كلها بس استثني، لكن استثناء النخل والشجر يحتاج لمن؟ إلى ممر شلون أقدر أنتفع وأصل، واضح؟ وأطراف الشجر والنخل، لأن هذا يحتاج إلى فد مساعة بالأطراف على مدى الجرائد حتى السعف أو الأشجار حتى واحد يقدر يحصد يضع الثمر إلى جانبها. وين يحصد؟ وين يخلي الثمر؟ على رأسه، واضح؟ غير يخليه إلى جانبها. فلازم أكو فد مقدار من أطراف الأشجار من الأرض شنو؟ تابعة لمن؟ للنخل أو الأشجار، ما يعني ما يتوقف الانتفاع عليه، الانتفاع بالنخيل والأشجار عليه، ما يتوقف عليه الانتفاع بها هذا يكون تابع شنو لها. فلو باع أرضا فيها نخل وشجر وباع الأرض دون النخل فالحكم أيضا كذلك، يعني يتبع النخل والشجر من الأرض المقدار الذي شنو؟ يتوقف عليه الانتفاع بها بالنخيل والأشجار. يعني الممار، مو مثلا أنا بعت أرض، لنفترض الأرض بها نخل وشجر هنا أنا بهالمكان، هاي كله فراغ، هذا يجي هنا يسوي عمارة يبني، وماكو عندي أي ممر شنو يسد علي الطريق، ماكو أي ممر لمن؟ إلى النخل أو الشجر إلى الدخول. يجي يقول لي تبعتني الأرض، أنت بس استثنيت شنو؟ النخل والشجر. أنا ما أنا ما تصرفتها، النخل موجود إلك، إذا كان هاي الأرض أرضي يعني أنا مشتريها منك، فأنا أبني أقول أدي صحيح سميه، بس أنا لما استثنيت النخل والشجر غير أريد أسلخه، مو استثنيته على مود يموت تسد علي الطريق وشنو ويموت مثلا، واضح؟ أنا أنتفع، فلازم يعني هنا يتبعه، يعني وإن لم أقل باستثناء جزء من الأرض مما يتوقف، لكن هو هذا واضح يعتبر تابع. فلما أقول لبعتك هذه الأرض ولم أبع النخل والشجر، معناه أنه يستثنى من الأرض بمقدار شنو؟ الممر والخروج، يعني بمقدار ما يحتاج إليه شخص حتى يذهب يصل إلى هذا الممر. فلازم مثلا لما يريد يبني يترك لي شنو؟ فمساعة ممر، يعني في الطريق أسلكه للذهاب إلى مثلا إذا النخل والشجر في هذا المكان، وهذه أرض أمامها خالية وأنا بعته أرض الأرض فقط دون النخل والشجر، فمعناه لازم يترك لي شنو؟ فممر، مسافة ممر للنخل للذهاب والإياب. وأطراف النخل لازم شنو؟ والأشجار هم يترك لي فد مسافة على مود أقدر أصل إليها، مثلا إذا أحصد الثمر أخلي بيها، واضح؟ بالنسبة إلى النخل على مدى جرائدها حتى السعف ليت النخل لا تتأذى، فأطراف الشجر والنخل لازم يترك لي فد مسافة يتوقف عن بيني. البقية الذي ما تضر بالنخل اللي لا هذا إذا ينتفع، أما هذا كوني تركه لأنه من توابع النخل والشجر الذي لم أبعه مستثنى، فهذا من توابع. صحيح أنا بعت الأرض بتمامها، لكن لما استعد إلي بها نخل وشجر والنخل ما بعته، معناه أنه ما يتوقف عليه الانتفاع بالنخل والشجر من الأرض يكون شنو؟ تابع لها، واضح؟ يعني تابع لها في عدم البيع، هذا واضح، هذا واضح المسألة. قال ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر، يعني باع الأرض دون النخل والشجر، كان الحكم كذلك كما ذكرنا، يعني هم يعني يتبع النخل والشجر الممر وما يتوقف عليه الانتفاع بأطرافها. واضح المسألة. قال وكذا لو كان فيها زرع، نفس الكلام، لو كان في الأرض زرع وباع الأرض فقط، سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن، لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد. هذا واضح. فنفس الكلام إذا باع أرض وبيها زرع، لفظ الأرض طبعا ما يشمل شنو؟ الزرع، ولا يشمل الأشجار. ولكن بالنسبة فإذا باع الأرض بدون الزرع نفس الشيء، الأرض لا ينصرف إلمن؟ إلى الزرع، كما أنه لا ينصرف إلمن؟ إلى النخل والأشجار. فإذا مثلا أرض بها نخل وأشجار وقلت له بعتك هذه الأرض، فواضح لغة، إلا إذا افترضنا عرفا، أما لغة الأرض ما يشمل شنو؟ النخل والأشجار. النخل والأشجار واضح. ما قال لبستان، نعم لو قال بعتك هذه المزرعة أو هذا البستان، بل لفظ المزرعة لفظ البستان ينصرف لمن أو يشمل من؟ الأرض وما عليها من مغروسات ونخيل. أما إذا باعه أرض قال لبعتك هذه الأرض وبيها مغروسات، هذا لا يشمل شنو؟ المغروسات، فقط الأرض. وطبعا كما ذكرنا المغروسات يتبعها شنو؟ الممر وما يتوقف عليه الانتفاع في أطرافها. هذا واضح. كذلك إذا كانت زرع، لفظ الأرض لا ينصرف المن؟ إلى الزرع، سواء كان الزرع له أصول تستخلف، يعني أكو بها جذور بحيث لو حصد هذا الزرع شنو؟ مرة ثانية ينمو بمكانه مرتين ثلاثة، أو ليس له أصول تستخلف. بالنتيجة لفظ الأرض لا يشمل شنو؟ الزرع، لا يشمل الزرع، سواء كان الزرع له أصول تستخلف أو شنو؟ أو ليس، لأن تدون بعض المزروعات إلها أصول تستخلف، يعني لما نحصد الزرع مرة ثانية شنو؟
يطلع،
أكو جذور يطلع مرة ثانية يستخلف، مثلا فد مرتين ثلاثة يطلع إلى أن. وبعض الزرع وهو الأغلب لا، بعد ماكو أصول، هو لما يحصده ينتهي، بعد لازم مرة ثانية شنو؟ يبذرون بذور جديدة، يلا يطلع مثل الحنطة الشعير شي، بعد هذا لما يحصدوه بعد ماكو ما يطلع مرة، يعني ما إلى أصول شنو؟ تستخلف مرة ثانية تأتي بزرع آخر، واضح نفس الأصول، وإنما إذا راحت تنتهي بعد لازم مرة ثانية تزرع. بالنتي سواء فإذا باعه أرضا بها زرع مزروعة وكان البيع عن يمن على الأرض، يعني ما وقع عليه البيع هو شنو؟ الأرض، مو مزرعة أو بستان، فقلنا هذه الأرض ما ينصرف لمن؟ إلى الزرع، إلا مع قرينة مثلا، بل هو بنفسه إطلاق لفظ الأرض لا يشمل الزرع، سواء له أصول أو ليست له أصول تستخلف. لكن هنا يجب إذا باعه الأرض وبدون الزرع والزرع موجود حين البيع، فهنا يجب على المشتري ما إلى حق يقول له تعال شنو؟ اشلع زرعك وأخذه، يجب عليه إبقاء الزرع إلى موسم الحصاد مجالين، هو لما ترك الزرع معناه ما يتوقف عليه الانتفاع بالزرع أم يكون تابع له، فالأرض يملك منفعتها إلى شوكت؟ إلى موسم الحصاد، إلى أن يصير وقت وقت حصاد الزرع فيحصده، بل بعد ذلك هو يأخذ، لأنه لما اشترى أرض بها زرع والبائع باع للأرض وحدها بدون الزرع وأبقى الزرع، فهذا معناه الزرع يبقى إلى شوكت؟ إلى وقت الحصاد، ومو يشرع الآن ويتضرر. واضح؟ هذا خلاف إطلاق العقيد. هذا واضح المسألة. قال بلي ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك. يعني كما ذكرنا لفظ الأرض لا ينصرف إلى النخل والشجر ويكون يكون فقط للأرض، الشجر والنخل إلى، ويتبع النخل والشجر الممر وما يتوقف عليه الانتفاع. قال وكذا لو كان فيها زرع، أيضا نفس الشيء لا ينصرف إلى الزرع، وسواء كانت له أصول تستخلف، هذا الزرع له أصول تستخلف أو لم يكن، في الحالتين هو لا يتبع شنو؟ الأرض، لأن لفظ الأرض يختص بالأرض فقط دون ما عليها من زرع أو مغروسات، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد. طبعا هنا الزرع ما نقول ممر وكذلك، يعني هو زرع ينتهي بالحصاد، فهنا فقط يتبعه شنو؟ الانتفاع بالأرض هذه المدة، يعني ما بين البيع إلى زمان الحصاد. فهنا بهيك حالة هذا منفعة الأرض يكون شنو؟ للبائع، لبائع الأرض إلى زمان الحصاد، وإن هو لم يصرح لكنه أكو زرع، والزرع يحتاج لمن؟ إلى مثلا بعد شهر يلا يحصد، إذا حصدنا الآن هيك هذا يتلف يروح. فهنا لما باع الأرض وفيها زرع ولم يبع الزرع، معناه الفترة منفعة الأرض إلى زمان الحصاد تكون لمن؟ للبائع، يعني من توابع الزرع يكون وليس من توابع الأرض. صحيح المنافع الانتفاع من توابع الأرض مطلقا من حين البيع تنتقل، لكنه بما أنه أكو زرع يحتاج إلى فترة، فهذا الذي ينتقل إلى المشتري تنتقل ملكية الأرض مستثنات منها المنفعة إلى زمان الحصاد، تكون مسلوبة المنفعة لهذه الفترة لأن هذا من توابع الزرع الموجود. واضح؟ واضح المسألة. قال لكن يتجب تبقيته، تبقية الزرع في الأرض حتى يحصد. ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله، فهو على من يعود؟ هو على الثمر. فإذا باع نخلا، وهذا بنص، وهذا النخل بشنو؟ بتمر، ثمر بارز، وهذا التمر مؤبر، مؤبر يعني شنو؟ ملقح، لقح. واضح؟ لأن التمر يحتاج إلى، تدرون اللقاح، يعني إذا ما يؤبر يصير التمر يسموه شيص، بالعراق يسموه شيص يعني، وباللغة الفصحى شيص. الشيص يعني التمر شنو؟ غير المؤبر، غير الملقح، يصير يعني رديء، يصير يعني شكله يعني غير ناضج وطعمه غير هذا، يعتمر لا يعني لا يرغب فيه، فهذا غير المؤبر. فأما المؤبر، وتشايفين يعني أكو يبيعون لقاع، يعني أكو بعض النخيل ذكر وبعضها أنثى، الأنثى اللي تحمل تمر، والذكور النخيل إيش تحمل؟ يسموه بالطلع، يسموه بالعامية هنا بالعام يسموه قيش، شايفيه هذا يخرجون منه هذا اللقاح وينثر على الإناث، ولا أهل الاختصاص يعرفوه، فيؤبر النخل يلقح. فإذا باعه نخل وهذا باع بس النخل ولم يقل بعت كثر، وكان فيها هذا النخل حين البيع بي شنو؟ بثمر، طالع بتمر، وهذا التمر شبيه مؤبر، يعني أبرها البائع صاحب هذا هو أبرها، متارة يكون مؤبر بفعل الرياح أحيانا، يعني هو الهواء ينقل شنو؟ اللقاح من بعض هذا. لا طبعا هذا ما احنا كلامنا فيما لو كان صاحب النخل هو الذي أبر هذا التمر. فإذا كان أبرها هنا لا، الثمر التمر لا يدخل شنو في بيع النخل، الثمر يكون للبائع. واضح؟ يعني الثمر الموجود حين البيع للبائع وليس، لأن لفظ النخل لا يشمله، لا يشمل هذا التمر المؤبر. واضح؟ قال ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله لا يتناول الثمر المؤبر. ولقوله طبعا هذا هسه هو النخل لا يتناوله خب حتى غير المؤبر، لكن هو العمدة في هذا الحكم الناص. قال ولقوله عليه السلام من باع نخلا، وهو هذا العمدة في الدليل، أنه عندنا نص أن من باع نخلا قد أبر ثمره أو ثمره مؤبر، فالثمر للبائع لا ينتقل إلى المشتري، يعني لا يكون الثمر تابعا للنخلة في بيعها. واضح المسألة. قال ولقوله عليه السلام من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري. نعم، إذا المشتري اشترط يقول له أشتري منك النخل مع ثمره بيع، ينصرف إليه، يعني بعد الثمر هم يكون داخل في البيع. أما مع عدم اشتراط الثمر معه فبيع النخل لا ينصرف لمن؟ إلى الثمر الموجود إذا كان مؤبراً. واضح الكلام. قال ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف. أما عرفا هذا واضح، يعني نظرا إلى العرف، مو أكو دليل نص أن المشتري ما إلى حق يقول له شنو اشلع الثمر من نخلي، هذا النخل صار ملكي أنا والتمر ملكك أنا ما أخلي، ما أقبل تخلي تمرك وين مثلا على نخلتي. لا، هنا نظرا إلى العرف، لأن هو لما اشترى النخلة دون الثمر، والثمر معناه الثمر يبقى إلى شو وقت؟ إلى وقت الحصاد. هذا عرفا هكذا، فيجب على المشتري إبقاء بلا ثمن إلى وقت الحصاد. واضح؟ قال ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف، وكذا لو اشترى ثمرة، وصلنا بالعكس، اشترى التمر دون النخل، بس الثمر الموجود على اليمن على النخل، أو البرتقال مثلا الموجود على الشجر، يعني اشترى الثمر على الشجرة، فبهيك حالة الكلام نفسه صحيح. الأصل هو للبائع، ما باع، باع فقط الثمر، لكنه إذا كان الشراء قبل أوان الحصاد فهذا عرفا معناه البائع ملزم بمن؟ بإبقاء، أنه يقبل بإبقاء الثمرة إلى موسم حصادها، مو يقول له أنا بعتها صارت مالتك وهي الشجرة ما أقبل بعد خليه على تعال اشلعهن وخذهن قبل أوان الحصاد، هذا بإضرار، وهذا خلاف العرف. العرف جرى أن من يشتري ثمرة على الشجرة قبل أوان الحصاد يبقيها، تبقى بلا مقابل إلى زمان الحصاد. واضح المسألة. قال وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري، يعني كان من حق المشتري تبقيتها على الأصول، على أصولها من الأشجار والنخيل، نظرا إلى العادة، إلى العادة الجارية، واضح، يعني السيرة، العادة التي جرت عليها السيرة أن من يشتري ثمرا على الأشجار قبل موسم حصادها، قبل أن تنضج الثمرة وتستحق الاقتطاع، معناه يبقيها، المشتري يبقيها بلا ثمن إلى شنو؟ إلى زمان أو وقت حصادها. واضح؟ قال وإن باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب. أما إذا باع نخل عليها ثمر غير مؤبر بعد لم يلقح، فبهيك حالة ما أفتى به الأصحاب شنو؟ هو أنه للمشتري يتبع النخل، ولعل هو الدليل من الرواية نفسه، لأن قال من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، فهنا تقييده مؤبر فثمرته، هذا له مفهوم أن غير المؤبر ثمرته إما تكون للمشتري. واضح؟ لأنه قيد بالمؤبر، وإلا إذا كان غير المؤبر أيضا للباع فماكو معنى، لا فائدة المن للتقييد بالمؤبر. يقول من باع نخلا عليه ثمر مثلا فثمرته للبائع، ليش يقول مؤبرا؟ معناه لو كان غير مؤبر شنو؟ فهو للمشتري، واضح؟ يعني يكون تابعاً لمن؟ لبيع الناخل إذا كان ثمرة غير مؤبرة، واضحة غير ملقح. قال فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب، ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل سواء، يعني لمن نقل، لمن مثلا لو افترضنا النخل ما باع، لأن هذا التفصيل بين كون الثمر مؤبر وغير مؤبر، فإذا مؤبر
I'm
سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز أو لم تكن إلا أن يشترطها المشتري. إلا إذا نعم المشتري اشترط، يقول له أنا اشتري منك الشجر بس بشرط أن لا تبقي شنو الثمرة إلى زمان الحصاد، من الآن تقلعها تشلعها وتأخذها. فإذا اشترط عليه إزالتها بلي، هنا بعد المشتري من حقه ألا يرضى بإبقائها. واضح المسألة؟ قال وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده فهو للبائع تفتح أو شنو أو لم يتفتح، يعني سواء أتفتح أم لم. فإذا افترضنا كان المقصود من الشجر الورد مو ثمار، فنفس الشيء الورد هم يكون شنو للبائع إذا باعه أكو ورد حتى قبل تفتحه. إذا ثمر الورد ظاهر فهو لفظ الشجر لا يشمل شنو الورد، يعني الورد هم هو ثمرة للشجر واضح، فلا يشمل، فيكون الورد للبائع تفتح أو شنو أو لم يتفتح كما في الثمار. الثمار إذا كانت نعم إذا افترضنا المقصود الثمار وعند البيع أصلا ثمرة ماكو بس طالع ورد مثل قداح مال البرتقال شايفين ورد يطلع هذا يسموه قداح، فهذا لا، هنا بعد هذا الشجرة كلها للليل ثمرة ماكو حين البيع، الثمرة ظهرت وين
بعد البيع
بعد أن صارت الشجرة ملكا للمشتري بعد البيع، فهذه طبعا تابعة للشجرة تكون للمشتري. أما إذا الثمرة موجودة حين البيع وإن كانت صغيرة في بداية، المهم هذه يسموها ثمرة فهي لا يشملها شنو إطلاق الشجر، فهي للبائع. واضحة المسألة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.